السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءتنا المتجددة التي نحمد الله أن رجعنا إليها بعد هذه الفترة، استغراق الوقت فيما تيسر من العبادة والزيارة للرحم وغيرها. فبدأنا دروسنا والحمد لله التي قال عنها عدد من الطلاب أنها يعني حياة لقلوبنا، ولا ألومهم. إذن السلف، إذن الله نفسه في كتابه قال: أو من كان ميتا فأحييناه. أحييناه به، أنا لما تغيب عن الدرس تحيى قلبك ولا يموت، ولا يضعف، يضعف وقد يموت. فعجب أن هناس حياتهم يعرفون أنه في العلم جربوا ثم يغيبوا. منفعة وحياة فلزموا، أي كنت في غباء وتتركه وتهمله. نعم، وهذه كما يسمى بطر النعم، يعني يطور العبد في نعمة يحس إنها راحت كذا، بعدين بعد فترة يتعود حتى يستخف بها، ما يراها وزن يتعود عليها. المسلم أن يجدد شكر النعم في نفسه، نعمة العلم، حلقات العلم، ونعمة السنة، يجددها حتى لا يفتر. الفتور هذا داء يصد عن العلم، ولا يخالط البطالين. شوف بعض الطلبة يكون مجد ثم يخالط البطالين، له شك في الدروس أو له يعني فتنة أو له بطالة، تجده يثبط إذا جالسه. على المسلم لا يجالسه البطالة، ويجالسه الديانة والنشاط والهمة، لا يجالسهم ويقول بشوف إيش عندهم، ويكون عنده زاوية من الكسل يبي يرقد، فأول ما يشوف شبهة يتمسك بها ويرقد، هو أصلا قلبه فيه مرض. لذلك أول ما يشوف فرصة يلحق بالركب من البطالين. بل يفرح الإنسان أن الله فتح له هذا الفتح العظيم. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا خير له مما يجمعون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، الله خير رازقين. كان هنا شيبة من بلاد الأفغان معهم صبيان يحضر في هذا المكان. الأخ وائل أخبرني أنه توفي الله يرحمه، وكان يأوي للحلقة، ولا ينظر إلى أهل البدع الذين ربما يصدوه. وإن اليوم كان يحضر معنا أحيانا، استدعيت ابنه رأيته في درس العصر، ولا تغيب أيضا عن درس العصر، مهم جدا، أصول جامع الأصول كل العلم فيها، كذلك آثار الصحابة في درس العصر بدأناه والحمد لله، وغدا في درس العصر لا تغيبون عنه، وهو نحو 15 دقيقة، يعني لا يصلي في العصر هنا كأنه صلى وذكر الله ومشى، ما في وقت يعني طويل. فقال والدي، وهذا أيضا له مناسبته، فنحن نقرأ في كتاب الجنائز الآن لسنة أبي داود في درسنا، كنا نقول يعني مهم قراءة في الجنائز لأجل أن الموتى حولنا كثر، فإذا ما علمنا أولادنا كيف يتعاملون مع الجنائز أخفقوا فينا نحن في دفننا وفي إصلاح شأننا، والكفن والغسيل، لأنك أنت أهملت تعليم عيالك في الجنائز، يعني هذا كتاب الجنائز، ليش ما تصطحب أبنائك إليه؟ يجب أن تصطحب أبنائك إليه كتاب الجنائز، تصطحب جميع الأبناء حتى يتعلمون كيف يغسلون الموتى وكيف. فأخبرني هذا الشخص، وين يوسف؟ في التعامل مع الجنائز، سبحان الله، أخبار تأتيك هنا. طيب، فقال والدي كان يعني هذا نتكلم الموت يأتي فجأة ونستعد للموت، كم مرة رأيته بصحة جيدة؟ قال أبوي ما فيك أي مرض كان أبد، والدي اللي يحضر معكم كان. فقال أبي كان معنا في الإفطار وتعاطى ما تيسر له من الطعام في 20 رمضان، فأحس بشيء يعني الدوخة أو شيء، فذهبوا به المستشفى وقالوا جلطة، أي جلطة في الدماغ أو جلطة في، لا إله، كيف يكون الإنسان ما في شيء، صحة طيب، ذلك واحد يستعد ما يأنس للدنيا ويتكالب عليها ويجمع حطامها وينسى الآخر، موت يأتي فجأة. يقول وتنوم في المستشفى 15 يوم، توقف القلب بعدها على أسلوب. أفادت المستشفى شيء؟ يعطوا ملينة يعني مسيلات للدم تروح على الجلطة، ما لها فائدة حتى توفي، ما أغنى عنه الطبيب إلا أنه كان له رأي حسن في الحلقة، كما أخبرني ابنه كان يسمع أهلها الحلقة ويحتج بها ويعلمهم بما تعلم هنا، هذا خاتمة طيبة إن شاء الله، نرجو له خاتمة طيبة الحمد لله. قال ولم يكن يمشي مع التبليغيين، وكان يقول قبل وفاته رأيت الشيخ يعني القحطاني في المحراب، وذهبت إليه ودخلت معه، وكان يقول وأنا سألته يقول في الرؤيا من المبشرين بالجنة، فصار يعد يعد يعد، قلت له خلاص توقف، ثم حزم على بطني عقدة وقال أنت فائز إن شاء الله، هذا قبل وفاته بأيام. فقلت لا يبعد مثل هذا الخير، وقد كان حسن الرأي في الحلقة، والحلقة تبث العقيدة، واللي يموت على العقيدة يرجى له المغفرة، فنسأل الله أن يرحمه ويغفر له، يوفقنا وإياكم استعداد الوفاة بالعمل الصالح والهمة في طلب العلم، وأن تنصحوا إخوانكم اللي يغيبون، هم يعني عادة بعد الإجازات تصير لهم بعض الناس كسل، حثوهم على الاستفادة وترك الدعة والكسل، والنبي كان يتعوذ من الكسل فيقول اللهم نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وقد وصلت من القراءة في كتاب الجنائز للسنن أبي داود، وصلت القراءة
في باب كراهية المغالاة في الكفن،
باب رقم كم؟
35.
اي نعم،
3156.
وقد وصلت بنا القراءة في باب كراهية المغالاة في الكفن، فقرأنا الحديث الأول.
طيب
نعم،
طيب بقي حديث في الباب لكن نقرأ من الأول.
اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في سننه. قال: باب كراهية المغالاة في الكفن. قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي.
محمد بن عبيد المحاربي وهو لا بأس به.
قال: حدثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي.
الجنبي الكوفي، لين الحديث.
عن إسماعيل بن أبي خالد
أحمسي، ثقة ثبت.
عن عامر
بن إسرائيل الكوفي وهو ثقة مشهور.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا تغالي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سلبا سريعا.
نعم، هذا الحديث فيه من الفقه والعلم. أولا إسناده ضعيف من أجل
الجنبي
هذا الكوفي وهو لين الحديث، فإسناده ضعيف لا يصح، لكن معناه صحيح. إذننا نهينا عن الشرف عموما. ثم لا وجه للمغالاة في الكفن. ما الوجه؟ هل يتزين به الميت في قبره؟
كلا.
فإنفاق المال في غير حاجة شرف. فروى بإسناده أبو داود من طريق عمرو بن هاشم بن أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر بن شراحيل الكوفي المعروف بالشعبي عن علي بن أبي طالب قال هنا في بين قوسين كرم الله وجهه. هذه خطأ العبارة، منتشرة في بعض النسخ، كرم الله وجهه، لا يعرف عن الصحابة وآل البيت حتى أبناء علي أنهم يصفونه بهذا الوصف، كرم الله وجهه. فهذا التخصيص بدعة، تخصيص علي بن أبي طالب بكلمة كرم الله وجهه بدعة، لا تعرف عن السلف، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بها، ولا أصحابه ولا آل البيت ولا زوجات النبي
ولا حتى فاطمة زوجها، ولا يعرف عن السلف، بل ربما عن الشيعة أو الزيدية، الله أعلم من أين أتت. قال: لا تغالي في كفن. أصل الغلاء هو الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. يقال: غاليت الشيء وبالشيء وغلوت فيه، أغلو إذا جاوزت فيه الحد. فالمطلوب في الكفن أن يكون وسط، يعني كما كان كفن النبي والصحابة، هذا المستحب. وإنه يسلب سريعا، أي أنه يبلى سريعا الكفن، فلأي شيء؟ إذن هناك مقتضيات تجعلنا لا نغالي في الكفن. ما هي؟
يسلب سريعا،
يسلب سريعا، وأنه ليس محل الزينة، يعني ميت القبر يدفن عليه بالتراب، ما وجه المفاخرة. وإنما يصنع ذلك الكفار الملاحدة، إذا مات فيهم الميت يعني بنوا له حجرة تحت الأرض وألبسوه لباس فخم وجميل وأبهة بحسب عرفهم في اللباس، نعم، ووضعوا المصابيح وفعلوا ذلك عياذا بالله وهم لا يعلمون. فما أن الكفن يسلب سريعا فهذا فيه المنع من زيادة الثمن فيه، وهو سريع البلا. وكذلك في الحي هو اللي أحق بأن يلبس الجديد من الميت، يعني عنده أهل البيت 50 ريال، 50 ريال أو قل 50,000 ريال، يروحون يشترون حرير خالص نادر ب25,000، لا والله الحي أولى، يقسمون التركة ويجعلون قطن أو كذا ب10 ريال أو 20 ريال، يأخذون نص الثروة للقبل. لا، الحي أولى أنه يلبس ويأخذ الثروة، يأخذ اللي يسمونه إيش، الإرث. الحي أولى من الميت. فعلى أي شيء إذن يغالى فيه؟ نعم. ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها كما ذكره البخاري أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، فيه ردع من زعفران، فقال: اغسلوني في ثوبي هذا، في ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، الحي أحق بالجديد من الميت. نعم. وفي هذا عبرة يا إخوان، عبرة لنا أن نتعظ بالموت وأن نكسي أنفسنا قبل كسوة الكفن، كسوة الكفن بثوب من التقى نتحلى به ونتجمل لربنا قبل خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أيقظ نساءه كما في صحيح البخاري آخر الليل للموعظة، قال: يا أيقظن صويحبات الحجر، إني أرى الفتن كقطر السماء، كقطر المطر يعني من السماء تنزل في البيوت. أو كما قال، قال: يا رب كاسية في الدنيا، ككثير من النساء تتجول في المولات والأسواق تشتري فساتين بأغلى الأثمان، تصور جارتها يمكن ما عندها إيجار المنزل بيطردونها، وهي تشتري فستان ب5,000 بزعم أنها مدرسة أو أنها عندها راتب كبير. إن لله وإن إليه راجعون. كاسية، تكون كاسية في الدنيا لكن عارية في الآخرة من العمل الصالح، شبهها بالعريانة. يا رب كاسية في الدنيا تفاخر باللباس ولكنها ذاهلة عن دين الله، تفاخر بالأثاث وتكثر من شرار الأثاث والجوالات ولا تهتم بالكتب ولا الدروس، عارية في الآخرة. يا الله يا رب، يا كم كاسية في الدنيا عارية في الآخرة من هؤلاء. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس، لأنهم كان لهم قلوب لا يفقهون بها، سكرة عايشين بالدنيا كأنهم خلت فيها لا إله إلا الله، حتى جاءها وفاتها وهي بهذا الاهتمام، لا تهتم بدرس ولا تهتم بعلم ولا بدين ولا تنصح إذا رأت منكر. إذا لم يكن للمرء ثوبا من التقى يلبسه تقلب عريانا وإن بات كاسيا، نسأل الله العافية. وأول ما ينتل في القبر من ابن آدم بطنه. أكثر الناس حريص على أمرين اثنين، جمال لباسه ولذة بطنه، فكلاهما أول ما يسلب أو يسلب سريعا. البطن التي كان يتحفها بلذ المأكولات، وربما استغرق الأوقات لأخذ الطعام، استغرق الأوقات إذا بها تفنف أو تسلف في البطن في القبر، وربما أكل حرام حتى يسعدها. والكفن وهو اللباس لأهل القبور يسلب، فما يبقى إلا عجب الذنب، كما روى ذلك. يعني ذكر الفن يسلب سريعا، طيب والبدن يسلب أيضا، والعظم يسلب، والعين تسلب في القبر، واللسان والعظام كله يسلب. بعض الناس حسب أنه في القبور كذا عند الولدان الصغار الذين يدرسوا، يظن أنه في القبور هيكل عظمي يسمونها، يعني عظام، كلا، فإن العظام تسلب أيضا والشعر وكل شيء، ويبقى عجب الذنب خرز مثل خرزة عصعص، منه يركب الخلق، لا يبقى كفن ولا بطن، نعم ولا أذن. ونادر هذا أن يكرم الله بعض أوليائه بأن لا يؤكلوا في القبر إظهارا لشرفهم، مثل ما رأيت أنا ولد الإمام أحمد، إما صالح أو عبد الله، رأيت أنه أخرج من القبر كما هو، لم يتأكله شيء إلا أني شفت في المنام أن شيء من أذنه تآكل يسير، ولا كله جسمه صالح صحيح. هذا نادر، ثم هذه رؤية يعني، لكن تتحقق، أو أقصد أنه في الواقع صحيح. كم من القبريين أو المسؤولين عن الدفن رأوا جثث ما 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 تفانت إظهارا لشرفها، كان يكون صاحبها صاحب سنة أو يحفظ القرآن ويعمل به على السنة، إلا أو مات شهيد في سبيل الله، ليس الجهاد الثوري هذا لا عند حماس وعند لا، جهاد مثل قتلى بدر وقتلى، هذا الجهاد الذي توفرت شرائطه، ليس الطيش والتعويج الذي قاموا به فيما يسمونه جهاد وفساد. طيب، الحديث الذي بعده محمد بن كثير، اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة.
قال: أخبرنا سفيان.
لم يصب من ضعفه، محمد بن كثير العبدي ثقة، لم يصب من ضعفه. وسفيان وهو ابن سعيد الكوفي ثقة حافظ فقيه.
عن الأعمش.
الأعمش وهو سليمان المهران ثقة حافظ.
عن أبي وائل.
أبو وائل وهو الأسدي وهو ثقة.
عن خباب رضي الله عنه قال: إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر.
نعم، هذا الحديث متفق على صحته، خرجه البخاري ومسلم، وفيه من الفقه أن الكفن يؤخذ من أصل رأس المال، أن الكفن يؤخذ من أصل رأس مال الميت، فلينتبه للميت لا يتسارع مباشرة يصادرون أمواله كلها أول ما يتوفى تلك الليلة، ويأخذون من الدواليب وكل شيء يودونها للتوزيع للتركة. اصبروا شوي، بعض الناس فيه عجلة فيه جهل، فيؤخرج من رأس المال الميت قبل توزيع التركة ثلاثة أشياء، ما هي؟
كفن والدين،
الكفن وغسله ومؤونة الميت، هذا من تركة الميت، الكفن ثمن المغسل، ثمن ناقلة الميت، كل مؤونة الموت حتى يدفن، هذه على من؟
من ماله،
المال، رأس مال الميت. شفت كيف بعض الناس ينصرفون عن مثل هذه الحلقات ويموتون أولادهم ما يقومون بهم، لأنهم هم ما حرصوا على هذه الحلقات، يصرفون أولادهم بجهل، يشحتون الناس، أعطينا كفن ما أدري فلوس أنا ما عندنا، ويوصل أبو القبر بالذل، يتشحت الكفن ويتشحت، إلا أن تكون هناك هبة مثل المغاسلات، المغاسل الخيرية، ما لكن من لا يعرف هذا يضرب الميت، يروح يعطني فلوس ترى أبونا مات وما عنده. يا أخي حضر أولادك الحلقات واحضر هذا الخير، تتعلم السنة في الموت وتعامل مع الميت كيف، كتاب الجنائز لأبي داود لو أفضل كتب المصنفة، من أفضل كتب المصنفة الأحكام. الثاني الدين، يخرج من تركة الميت الدين من بعد وصية يوصى بها
أو دين،
يوصي بها أو دين أول شيء، ثم إيش؟
وصية،
الوصية، ثم يوزعون التركة ويخلون محامي أو المحكمة المستعجلة توزع، يتصلون بها. بعض الناس يقول ترى عندي الآن 700,000 وبيوزعها، وترى ما في أحد، ترى أنا بس موجود، وترى فيه يا رجل لابد حصر تركة، أنا هؤلاء كلهم أحولهم للمحكمة المستعجلة. القاضي يناديه، ينادي عمدة العائلة، من فيكم شهادة وفاة؟ يثبت ثم يوزع، ويحسب أن الله يحل حلال بعضهم بفتوى الشيخ، خلاص جيب كله، يعني حصل تركة لابد، فلابد تحال للمحاكم. وليش هو يتباطل؟ المحاكم الآن طورت، حتى فيه الآن تطبيق الله يبارك، تحط فيه لهذا ويحسب ويطلعك التركة، تطبيق القاضي هذا يسهل عليه، فليش تخاف تروح للمحاكم؟ ما أدري، يقول لا اتصل بالشيخ عندنا بالحي، روح المحكمة ويجيك الجواب سريع، يحصر تركة ويجيب شهادات وفاة ويتأكد مصدر الحكم ويلزم الجميع. طب اللي يجي يسأل إمام مسجد يقول كم هذا؟ قال لك 150 وراح، يقول لي أنا لي 150 وأخوي 150 وأخواتنا 70 أو 75 أو كذا على التركة، ذكر هذا. قلت من سائل؟ قال والله إمام، والله عندنا بالحي إمام. قلت سأل على كيفك؟ ها والله ما تشوفون قرش، ويلا يتخابطون مع بعض العوائل. يا أخي جيب فتوى وصك يحميها نظام السلطان، سجن اللي يخالفها، ويمشي على الجميع من المحاكم. انسان على كيفك ها، تبي لها حركات العامة يعني أكل الحرام مباشرة، يشير لك تحت الكف فيرجع وراء سريعا، معناها حرام. هي سائل واحد على كيفك ها، فذلك الدولة تفضلت هذين الأمرين الطلاق والإرث، ينبغي يرفع المحاكم حتى إيش؟ حتى يسكت الجميع بما يصدر القاضي من صك بعد حصر التركة على وجه صحيح، يعرف القاضي طرق التثبت ويوكل الناس يتثبتون، بعدين يصدر الحكم عن بين. لما يدس اختلو ويدس يقول كم لي ها، يقول كذا، يقول الشيخ افتاني يجيك ماشي، لابد حينئذ من تبطل لهذا، بارك الله فيكم. طيب، قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد، وهو قتل يوم أحد ولم يكن له نمرة، هل إذا قتل أحد في معركة هزم فيها المسلمين بسبب معصية في بعضهم إلى آخره، هل ينتفع عنه اسم الشهادة؟ ها؟ ما الدليل ما ينتفع عنه اسم الشهادة؟ أي ما ينتفع عنه، لأنه فعل اللي عليه، قاتل في سبيل الله، لكن لا يأخذ هذا ذريعة أهل حماس والثانين يقول حتى لو هزمنا الآن واليهود قتلتنا وحنا شهداء إن شاء الله، لا، لابد أول يكون الجهاد إيش؟ شرعي، وإلا ما يكون، إذا ما كان شرعي يكون هؤلاء القتلى الذين عرفوا أن هذه بدعة وقيمت عليهم الحجة ولازال يقاتلوا للعصبية والمال عياذا بالله، فهم متوعدين بالنار، ليس بجنة العلي الغفار، بالنار، لأنه خلف الجهاد وتسبب في قتل إخوانه، لابد يعلم هذا. كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله، شوف كيف الزهد اللي كان فيه أصحاب محمد، وانفتحت علينا الدنيا، فالله يغفر لنا ويرحمنا يا الله ويلحقنا بهم،
آمين
يا الله. هل كفن يعني أرخص شيء مو بلاقي يغطي جسمه كله، ما عنده ثوب ولا عند اللحولة، ما كانوا، فانظر ماذا كان عليه من القلة والزهد في الدنيا، غفر الله لنا ورحمنا برحمته. فكان أخذوا من عنده نمرة، إذن تؤخذ من أصل رأس ماله نمرة، والنمرة ضرب من الأكسية معروف. قال إذا غطينا أي سترنا بها بالنمرة رأسه انكشفت رجله، وإذا غطينا رجلي خرج رأسه، خرج رأسه، فقال رسول الله غطوا به رأسه واجعلوا على يعني على رجليه شيء من أثخ، يعني من نبات معروف، هذا اللي عنده الله يغفر لنا. وغفر رضي الله عنه وغفر له وجزاه بالله. ففي إذن أن التركة من رأس المال تؤخذ، وأنه يحرص على تغطية الميت بالكامل، إما بالكفن وإما بالعشب، المهم لا يترك، أنه كالعورة أن يكشف شيء منه، فإذا غطي الميت بكساء ولم هذا يشوف له قطن أو عشب، المهم يغطيه كله، هذه السنة. نعم، حديث بعده.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح،
أحمد بن صالح المصري وهو ثقة حافظ،
قال حدثني ابن وهب،
عبد الله بن وهب رحمه الله وهو ثقة مدني،
قال حدثني هشام بن سعد،
هشام بن سعد عن
حاتم بن أبي نصر
هو مجهول،
عن عبادة بن نسي،
نعم،
عن أبيه، عن عبادة بن الصامت
هو مجهول، نعم،
رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن.
هذا الحديث إسناده ضعيف، مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، فلا يصح إسناده، لا يصح اعتماده ولا إسناده لضعف إسناده، والد عبادة مجهول، وحاتم ابن أبي نصر كذلك، فإذا الكفن لا يشترط وليس أفضل أن يكون يعني قميص ولا الحلة التي تجتمع فيها الإزار مع الرداء، لكن لا دليل على أن تكون أفضل الكفن. الحلة هي الإزار والرداء، وهذا فيه تفضيل تكفين الميت في مثل إحرام الميت الآن، إحرام الحي العمرة أو الحج يلبس حلة وهي مثل إزار والرداء، لكن هذا لا يصح الحديث. بل أفضل كفن الكفن الذي يغطي البدن كله من غير أن ينقسم، أما أن يجعل داخله قميص لم يرد. فلا يتفلسف إنسان إلا بدليل، إلا بدليل، إلا ما ورد عن أبي بكر الصديق. كان أبو بكر يمرض في ثوب، قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيهما، لكن المعمول به هو أن يكفن في ثوب طويل واسع يكفيه الرجل ثوب واحد فيكفن فيه، وقيل في المرأة خمسة، وذكر المرأة خمسة أثواب كما ذكرنا في كتاب الجنائز. باب كفن المرأة، اقرأ.
باب في كفن المرأة. قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل الشيباني ثقة حافظ إمام حجة.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم
الزهري وثقة فاضل.
قال حدثنا أبي
إبراهيم بن سعد المدني ثقة حجة كل فيه بغير قاده.
عن ابن إسحاق.
ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي وهو صدوق لكن كان يدلس.
قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي.
نوح مجهول، نعم.
وكان قارئا للقرآن. عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي، وإن كان قارئ القرآن كان قارئ القرآن، لكن يا أخواني ما أخفيكم حصلت فتنة هذا الزمان للقراء عظيمة جدا، تخلد أسماءهم وينشرونها في المجامع ويراقبون ويلاحظون أصواتهم وطلعاتهم ويفتنون عن العلم. وقد نبه على هذا ابن مسعود فقال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذ الناس سنة؟ متى؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم. والله البعض عنده جدول، هذا القارئ كذا في مسجد كذا وبيصلي كذا كلها فتنة أصوات، يعني مو بيتبع القارئ لأحد معنيين، يجوز تتبع القارئ له، ما هما أحد معنيين، يجوز تتبع القارئ فيه إتقانه من جهة جودة القراءة، يعني عنده سند للرسول مثل علي مثل الشيخ الحذيفي يقول لي أمس زميل بالعمل عندي أولاد ما يحبون يسمعون الحديث، سبحان الله، يحبون يسمعون فلان تسمعه سكتات غريبة في القرآن، واستمع يوم ينادي المنادي، ما في وقف هنا، اختراع الوقفات اختراع، يعني يعطي جو من رأسك، قرآن سنة متبعة، ليش تسكت عند فاستمع طول، استمع يوم ينادي المنادي، وش هذا؟ وآخر إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، شغل إيش؟ المقصود صار وشو؟ الأصوات غيرنا مراعاة لوقوف القرآن والله، أو فقه القارئ، أما الناس كيف حتى يدوين ويقرأ يروح ورا شيخ فاضل عشان يشوف فقهه في الصلاة، ما في هذه المعاني كلها، هذا مؤلم موجع لقلب الفقيه والله، مؤلم جدا، ينصرف الناس بالقراء عن الفقهاء ويسمعونهم أكثر الفقهاء، ما يسمعون القراء يتدبروه، يشوف طلعتك والحجاز النحل والمقام العراقي، نسأل الله العافية، تأخذ كلام الله مزامير لتطريب قلوب العالمين، هذا خطير جدا، القرآن ليش؟ للتدبر والعمل وليس للتطريب والغناء، كما قال النبي كما جاء في الأثر، اتخذوا نشوا، قد اتخذوا القرآن مزامير يقدمونهم في يعني صلاة التراويح وكذا لأجل من أنهم يغنوهم، ليس من أجل فقههم، أي والله من أجل يغنوهم مثل أغاني، أعوذ بالله، شوف كيف الحشد كم يأتي لأغاني أم كلثوم وكذا، حشد كبير وتقوم هذا كله لأجل، هل يجوز الحشد هذا أن يحشى لتطريب القرآن؟ أعوذ بالله، إنما يأتي للصوت الجميل يقصد تدبره، وأن يجعل الصوت الجميل إيش؟ رسيلة لا غاية، ويتخيل حتى المسجد واحد صوته متوسط لكن فقيه، واحد صوته جميل لكن ما يعرف يقرأ الصلاة، الله يقعد والمؤمنين ناظر فيه لسه ما انطلق، الله أكبر، ما يعرف يصلي، ما يعرف يصلي، وتصير حشود وراه، فيؤتى للمسجد من أجل فقه الإمام، أي وليس تطريبها، انتبه لهذا. طيب، فإن لا يصح إسناده، أن ليلى بنت قائف الثقافية قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم ملحفة ثم، لكن لا يصح إسناده. نعم، باب في المسك، اقرأ.
باب في المسك للميت، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم،
مسلم بن إبراهيم ثقة مأمون،
قال حدثنا المستمر بن الريان
الأيادي وهو ثقة
عام، عن أبي نضرة،
أبو نضرة وهو المنذر بن مالك البصري ثقة،
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم المسك.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه مسلم في صحيح، ما بال أبو داود يبوب على حديث إنما جاء في الطيب عامة فيجعله وين؟ فيجعله في الميت، رحمة الله على أبي داود، ما باله؟ إيه، لأنه عرف من السنة تطيب الميت ولا؟
نعم.
فحينئذ إكرامه أن يطيب بأحسن ما يعرف من الطيب. فهنا روى حديث أطيب طيبكم، ما قال في أمواتكم، عموما المسك. فحينئذ اليوم أطيب طيبنا مثلا العود الكمبودي الفاخر المعتق، فله رائحة جميلة مثلا، فيوضع أطيب الطيب العرفي. لكن ما دام جاء هنا حقيقة شرعية، فإن النبي نص على أنه أطيب الطيب يوضع المسك لأجل هذا الحديث. ثم بعد المسك يؤتى بأحسن طيب عرفي كالعود الكمبودي الفاخر، لا مانع ولا يعتبر هذا من السرف ما دام أنه بإمكانية أهل الميت ويوجد عندهم. نعم. في ذلك هذا أطيب طيب الطيب المسك، والمسك يخرج هذا. وفيه دليل على المسك ليس بنجس. ليش؟ لأن إذا كان يجوز به الطيب مع أنه يخرج غدة من الغزال فلا يكون من له حكم الدم المسفوح، فيجوز التطيب بالمسك. ووضع واستنباط أبو داود يدل على وضع الميت، وضعه على الميت، وأن أبو داود لم يجعل ذلك ينجس الميت، فلا بأس حينئذ تطيب الميت بإيش؟ بالمسك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
في الأسبوع القادم نأخذ باب تعجيل الجنازة وكراهية حبسها. باب تعجيل الجنازة وكراهية حبس كراهية حبسها، هو باب مهم جدا، نقرأه في الأسبوع القادم من كتاب السنن لأبي داود إن شاء الله. والآن نقرأ